أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك أن تريني ولي أمرك ظاهرا نافذ الأمر، مع علمي بأن لك السلطان والقدرة والبرهان والحجة والمشيئة والحول والقوة، فافعل ذلك بي وبجميع المؤمنين حتى تنظر إلى ولي أمرك صلوات الله عليه ظاهر المقالة واضح الدلالة هاديا من الضلال، هاديا من الضلال، شافيا من الجهال. أبرز يا ربي مشاهدته وثبت قواعده، واجعلنا ممن تقر عينه برؤيته، وأقمنا بخدمته، وتوفنا على ملته، واحشرنا في زمرته برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام في المحاضرة السابقة تحت عنوان جواز عملية، أو تحت عنوان جواز عملية الاستنباط، وقد أشرنا إلى أن عملية الاستنباط هي عبارة عن تحديد الموقف العملي تجاه الشريعة وتجاه الأحكام الشرعية، بالدليل والبرهان. أي عبارة عن تحديد الموقف العملي تحديدا استدلاليا. وقلنا بأن المسألة واضحة، ولكن يمكن أن تطرح، بل قد طرحت شبهة في المقام، وهذه الشبهة تشير إلى عدم جواز الاجتهاد أو عدم جواز الاستنباط أو النهي عن الاجتهاد، وربما يفهم منه النهي عن الاستنباط. فبالرغم من وضوح جواز الاستنباط أو وجوب الاستنباط على البعض، تطرح شبهة عدم الجواز. وقلنا ترجع تلك الشبهة إلى اختلاف المعاني التي يستعمل فيها لفظ الاجتهاد. وذكرنا المراحل التاريخية لمعنى الاجتهاد، وتحدثنا عن مرحلتين رئيسيتين المرحلة الأولى كان لفظ الاجتهاد فيها أو خلالها يستعمل للتفكير الشخصي وللتفكير الخاص وللرأي الشخصي في مقابل القرآن والسنة الشريفة. فاعتبر الاجتهاد أي التفكير الشخصي، فاعتبر الاجتهاد بمعنى التفكير الشخصي، واعتبر مصدرا من مصادر استنباط الحكم الشرعي، واعتبر دليلا من أدلة الفقيه ومعرفة الموقف العملي. وقد أطلق أو نقول قد تبنى هذه الأطروحة وهذه النظرية وهذه الفكرة من أهل السنة ما يسمى بأهل الرأي وأصحاب الرأي. وأصحاب الرأي أو أهل الرأي هم من يتبنى الاجتهاد بمعنى التفكير الشخصي، وهم من يجعل الاجتهاد بمعنى التفكير الشخصي يجعله دليلا من أدلة الفقيه ومصدرا من مصادر استنباط الحكم ومعرفة الموقف العملي. وقلنا يقابل أهل الرأي أهل الحديث وموقف الأئمة سلام الله عليهم من هذه الفكرة والنظرية في جعل الاجتهاد بمعنى التفكير الشخصي مصدرا ودليلا من أدلة الفقيه. وقلنا بأن الأئمة سلام الله عليهم قد أنكروا هذا الأمر ورفضوه، واعتبروه مخالفا للشرع وخروجا عن الدين. وتحدثنا عن المرحلة الثانية والتي استعمل فيها لفظ الاجتهاد بمعنى استنباط الأحكام الشرعية ومعرفة الموقف العملي. فالاجتهاد في المرحلة الثانية هو بذل الجهد في عملية الاستنباط، وهو عملية الاستنباط وقلنا حتى في هذه المرحلة أخذ معنى الاجتهاد أو معنى عملية الاستنباط أو ما يدخل في معنى عملية الاستنباط أو في معنى الاستنباط أو الاجتهاد، أخذ في السعة على ثلاث مراحل أو ثلاث درجات. فالمرحلة أو الدرجة الأولى في هذه المرحلة الثانية، الدرجة الأولى أو المستوى الأول لنقل، كان فيها لفظ الاجتهاد يشمل عمليات الاستنباط غير المستندة، يشمل عمليات الاستنباط أو يشمل عمليات الاستنباط، يشمل من يشمل لفظ الاجتهاد أو يشمل الاجتهاد عمليات الاستنباط غير المستندة إلى ظواهر النصوص. إذن عمليات الاستنباط غير المستندة إلى ظواهر النصوص غير مشمولة بلفظ الاجتهاد في المستوى الأول أو في الدرجة الأولى أو بالمرحلة الأولى من المرحلة الثانية الرئيسة اللي نتحدث فيها. المستوى الثاني أو الدرجة الثانية أصبح لفظ الاجتهاد شاملا لعمليات استنباط الأحكام مطلقا المستندة إلى ظواهر النصوص وغير المستندة إلى ظواهر النصوص. المستوى الثالث أو الدرجة الثالثة أو المرحلة الأخيرة من هذه المرحلة الرئيسة الثانية أصبح لفظ الاجتهاد مستعملا وشاملا لعمليات استنباط الأحكام الشرعية مطلقا. قلنا المستندة للظواهر وغير هذه، وأيضا يشمل تعيين الموقف العملي أي عمليات تحديد الوظيفة العملية. وقرأنا تحت عنوان جواز عملية بعنوان جواز عملية الاستنباط، وبعد ذلك دخلنا في عنوان آخر وهو المراحل التاريخية لمعنى الاجتهاد، وقلنا توجد مرحلتان، وقرأنا وسنقرأ نعيد القراءة في المرحلة الأولى التي أعطيت عنوان التفكير الشخصي، حيث قال السيد قدست نفسه محمد باقر قدست نفسه يقول: الاجتهاد في اللغة مأخوذ من الجهد أو الجهد، وهو بذل الوسع أو بذل الطاقة للقيام بعمل ما. وقد استعملت هذه الكلمة لأول مرة على الصعيد الفقهي للتعبير بها عن قاعدة من القواعد التي قررتها بعض مدارس الفقه السني وسارت على أساسها. من هي؟ قلنا المدرسة، مدرسة الرأي، وهي القاعدة القائلة، يعني لفظ الاجتهاد استعمل في هذه القاعدة. القاعدة تقول: إن الفقيه إذا أراد أن يستنبط حكما شرعيا ولم يجد نصا يدل عليه في الكتاب أو السنة رجع إلى الاجتهاد بدلا عن النص. ونحن قلنا أو سجلنا بعض الاعتراضات وقلنا لا يوجد مسألة أو لا يوجد واقع ليس فيها نصا يدل عليها في الكتاب أو السنة. وقلنا بين جميع الأحكام الشرعية نجد لها أساسا ومنبعا في القرآن والسنة. والاجتهاد هنا، هاي اللي قلنا نضع تحتها خطا، والاجتهاد هنا يعني التفكير الشخصي أو يعني التفكير الشخصي أو التفكير الخاص أو الرأي. فالفقيه، يقول السيد، فالفقيه حيث لا يجد النص يرجع إلى تفكيره الخاص ويستلهمه ويبني على ما يرجح في فكره الشخصي، أو ما يرجح في فكره الشخصي من تشريع، وقد يعبر عنه بالرأي، أيضا. والاجتهاد بهذا المعنى، أي معنى اللي هو الرجوع إلى التفكير أو هو التفكير الشخصي أو هو الرأي. لهذا عند أهل الرأي، عند أهل الرأي بالمعنى الذي يتبناه أهل الرأي، والاجتهاد بهذا المعنى يعتبر دليلا عندهم، يعتبر دليلا من أدلة الفقيه ومصدرا من مصادره. فكما أن الفقيه قد يستند إلى الكتاب أو السنة ويستدل بهما معا، كذلك يستند، هكذا كذلك يستند في حالات عدم توفر النص إلى الاجتهاد الشخصي ويستدل به. ونحن نقول هنا، يعني نضع خطا ونقول بل حتى مع توفر النص، وهكذا ثبت بأنه حتى مع توفر النص فقد خالفوا النص في كل أو جل الموارد التي حكموا فيها في هذه أو في هذا المقام أو بهذه الخصوصية من المسائل أو الوقائع. وقد نادت بهذا المعنى للاجتهاد مدارس كبيرة في الفقه السني، اللي هي أي مدارس؟ مدارس الرأي، ويقابلها قلنا مدارس الحديث، أهل الحديث، وعلى رأسها من مدرسة أبي حنيفة. ولقي في نفس الوقت معارضة شديدة، هذا المعنى، وأبو حنيفة أيضا لقي في نفس الوقت معارضة شديدة، هذا المعنى من الاجتهاد، من أو هذا المعنى من الفكر وهذه الأطروحة، ولقي في نفس الوقت معارضة شديدة من أئمة أهل البيت عليهم السلام والفقهاء الذين ينتسبون إلى مدرستهم. وتتبع كلمة الاجتهاد يدل على أن الكلمة حملت هذا المعنى وكانت تستخدم للتعبير عنه منذ عصر الأئمة سلام الله عليهم إلى القرن السابع. يعني فعلا من يتتبع كلمة الاجتهاد ومعنى هذه الكلمة يجد أنها فعلا استعملت في زمن المعصومين سلام الله عليهم إلى القرن السابع. فالروايات المأثورة عن أئمة أهل البيت، بأي معنى قلنا؟ بمعنى الرأي، بمعنى الفكر الشخصي أو التفكير الشخصي. فالروايات المأثورة، أو لنقل بالمعنى الذي تبناها أبو حنيفة ومدرسة أبي حنيفة اللي هي تعتبر مدرسة الرأي، فالروايات المأثورة عن أئمة أهل البيت عليهم السلام كما ورد في الوسائل من أبواب صفات القاضي، يوجد العديد من الروايات. يقول السيد قدسة نفسه: تذم الاجتهاد، وهذا الذم لأي معنى من الاجتهاد؟ لهذا المعنى، للمعنى الذي يتبناه أبو حنيفة، للمعنى الذي تتبناه مدرسة الرأي. تذم الاجتهاد وتريد به ذلك المبدأ الفقهي اللي هو يعتبر مصدرا ويعتبر دليلا من أدلة الفقيه ومصدرا من مصادر استنباط الحكم الشرعي، هذا اللي هو يذم من قبل أهل البيت سلام الله عليهم. فالروايات المأثورة عن أمة أهل البيت تذم الاجتهاد، لكن أي اجتهاد؟ هذا الاجتهاد اللي وتريد به ذلك المبدأ الفقهي الذي يتخذ من التفكير الشخصي مصدرا من مصادر الحكم، والتفكير الشخصي لا يكون مصدرا من مصادر التشريع ومن مصادر الحكم الشرعي. وقد دخلت الحملة ضد هذا المبدأ الفقهي دور التصنيف في عصر الأئمة أيضا سلام الله عليهم، حتى في عصر الأئمة، ما بعد الأئمة سلام الله عليهم، بل حتى في عصر الأئمة أيضا أخذت أو كان للأئمة سلام الله عليهم الدور في إبراز وتأسيس هذه الحملة المضادة لهذا الرأي ولهذا الفكر الذي لا يمثل الحقيقة ولا يمثل الواقع. وقد دخلت الحملة ضد هذا المبدأ الفقهي دور التصنيف في عصر الأئمة أيضا والرواة الذين حملوا آثارهم، وكانت الحملة تستعمل كلمة الاجتهاد غالبا للتعبير عن ذلك المبدأ. لمن هو التعبير؟ يعني استعملت كلمة الاجتهاد للتعبير عن الرأي، للتعبير عن التفكير الشخصي، للتعبير عن القياس، للتعبير على عن مدرسة أبي حنيفة وعن فكر أبي حنيفة وعن مدرسة الرأي، للتعبير عن ذلك المبدأ وفقا للمصطلح الذي جاء في الروايات. فقد صنف على سبيل المثال عبد الله بن عبد الرحمن الزبيري كتابا اسمه الاستفادة في الطعون على الأوائل والرد على أصحاب الاجتهاد والقياس. من هم أصحاب الاجتهاد؟ هم أهل الرأي، هم أهل التفكير الشخصي الخاص. منهم من هؤلاء أبو حنيفة هكذا، والرد على أصحاب الاجتهاد والقياس. إذن هنا الاجتهاد، من هم أصحاب الاجتهاد؟ ليس من يقول بي أن الاجتهاد هو عملية الاستنباط أو بذل الجهد في عملية الاستنباط، بل من يقول بأن الاجتهاد هو الرأي والتفكير الشخصي الذي يعتبر من الأدلة عند الفقيه أو من المصادر الاستنباط. وصنف هلال بن إبراهيم بن أبي الفتح المدني كتابا في الموضوع باسم كتاب الرد على من رد آثار الرسول واعتمد على نتائج العقول. انظر هنا، انظر إلى هذا العنوان، يدل على المعنى الذي ذكرناه. نحن ماذا قلنا؟ قلنا أصلا الدعوة أو القاعدة التي ذكرت غير حقيقية ولا أساس لها. قلنا بأن الوقائع والحوادث الكل لها أساس ولها مصدر ولها حكم في الشريعة المقدسة. وقلنا لو تتبعنا آثار أولئك الناس أو تتبعنا آثار أصحاب الرأي والقياس لوجدنا أنهم قد خالفوا القرآن وقد خالفوا السنة صريحا، وقد ردوا آثار الرسول صلى الله عليه وآله وسلم مقابل نتائج العقول القاصرة التي عندهم والتي عندنا أيضا. فهذا العنوان يدل على ما يريد، يقول الرد على من رد آثار الرسول صلى الله عليه وآله. ولذلك قلنا يوجد أثر، فالدعوة التي طرحت غير حقيقية، يوجد آثار ويوجد أحكام ويوجد نصوص، لكنهم تركوا النصوص اتباعا للهوى، تركوا النصوص عبودية للجهل وانقيادا للجهل وحب الدنيا وحب الرئاسة، قيادة للجهل ولحب الدنيا وللرئاسة، كل حسب الغرض الذي عمل من أجله والهدف الذي يريد أن يحققه. وصنف ق قلنا وصنف هلال بن إبراهيم بن أبي الفتح المدني كتابا في الموضوع باسم كتاب الرد على من رد آثار الرسول واعتمد على نتائج العقول. وصنف في عصر الغيبة الصغرى أو قريبا منه إسماعيل بن علي بن إسحاق بن أبي سهل النوبختي كتابا في الرد على عيسى بن أبان في الاجتهاد كما نص على ذلك كله النجاشي صاحب الرجال في ترجمة كل واحد من هؤلاء وللتفصيل ليراجع ذلك المصدر. بعد ذلك يعطيك أيضا السيد قدسة نفسه يعني يأخذ هكذا يتدرج بالمراحل التاريخية. يقول بعد هنا يطرح بعد الغيبة الصغرى وفي أواسط القرن الرابع وبعد ذلك أواخر القرن الرابع ثم يتحدث عن أوائل القرن الخامس ثم أواسط القرن الخامس ثم أواخر القرن السادس كله ضمن المرحلة الأولى. هذا كله ضمن المرحلة الأولى التي تحدث معها يعطي شواهد تاريخية عن استعمال كلمة الاجتهاد في معنى الرأي وفي معنى التفكير الشخصي. يقول وفي أعقاب يعني تستطيع أن تضع هذه الفقرة من الكلام وفي أعقاب يكون يعني تعطي لها عنوان بعد الغيبة الصغرى أو أواسط القرن الرابع اللي نسميه. وفي أعقاب الغيبة الصغرى نجد الصدوق في أواسط القرن الرابع وفي أعقاب الغيبة الصغرى نجد الصدوق في أواسط القرن الرابع يواصل تلك الحملة. ونذكر له على سبيل المثال للصدوق رحمة الله عليه على سبيل المثال يقول تعقيبه على قصة موسى والخضر إذ كتب يقول إن موسى مع كمال عقله وفضله ومحله من الله تعالى لم يدرك باستنباطه واستدلاله معنى أفعال الخضر حتى اشتبه عليه وجه الأمر به فإذا لم يجز لأنبياء الله ورسله القياس والاستدلال والاستخراج كان من دونهم من الأمم أولى بأن لا يجوز لهم ذلك. نحن يعني لا نريد أن نناقش بالمثال كما يقال لكن أصل القضية وأصل الطرح في هذا المقام يعني وطرح الشيخ الصدوق رحمة الله عليه ممكن يعني أن يأتي فيه بعض الكلام ونحن ربما أجبنا في بعض الاستفتاءات عن قضية موسى سلام الله عليه وقلنا بأن موسى عليه الصلاة والسلام تعامل مع الجانب الظاهري وتعامل بل اتبع القواعد الشرعية والنصوص الشرعية التي تعطي الحكم الظاهري فلم يسلك موسى سلام الله عليه التفكير الشخصي ولم يعطي الرأي الشخصية ولم يعطي رأيا شخصيا بل سلك طريق القواعد الشرعية المنصوص عليها والواجب أن تتبع. لكن في تلك الواقعة ما هي الأغراض والهدف من طرح تلك القضية أو لنقل حصول تلك الواقعة لموسى سلام الله عليه فصلنا بين عالم ظاهر والتعامل الباطني وقلنا أيضا لتلك القضية مدخلية بقضية المعصوم سلام الله عليه عندما يعني يصدر أحكام لما يعني على ما في قلوب الناس من نفاق، وسيعاقب بل سيقتل الكثير لما في قلوبهم من نفاق، بل سيأتي يعني بعض القادة وبعض العناوين الرئيسة وبعض الشخصيات وبعض الواجهات وبعض القادة والرؤساء ويبايعون المعصوم سلام الله عليه، ويأتون بأصحابهم لمبايعة المعصوم سلام الله عليه، وكل هذا بعد أن يحصل الانتصار للمعصوم، وبعد أن يعني تكون القوة، وبعد أن تبرز وبعد أن تتضح علامات النصر للمعصوم سلام الله عليه، يأتي بعض الرموز أو تأتي بعض الرموز إلى الإمام سلام الله عليه، ويأتي أو هم يأتون بأصحابهم وبأتباعهم من أجل مبايعة الإمام سلام الله عليه، ويعلم الإمام بأن هؤلاء أتوا من أجل الواجهة للحفاظ عليها ومن أجل الجانب الدنيوي المادي، فيقبل الإمام سلام الله عليه البيعة ويقبل النصرة من الأتباع ومن المرؤوسين ممن كان مخدوعا وممن لم يكن في استطاعته أن يميز لقصور فيه أو بما يحيط به وليس من التقصير، ستقبل منه التوبة وتقبل منه النصرة، وسيقتل ذلك الرئيس أو القائد أو الرمز أو الواجهة أمام أصحابه، لأن الإمام سلام الله عليه سيتعامل مع ذلك الشخص بما في قلبه من نفاق، وكما تشير الآيات والروايات إلى توقف في ذلك الوقت، أو لنقل توقف قبول التوبة إذا لم تكن قد آمنت من قبل تلك المرحلة الفاصلة التي انقطع فيها ذلك الأمر، وتنقطع فيها لنقل آصرة وقنطرة القبول للتوبة، فيقتل ذلك الإنسان بالرغم مما يعني يعلن ظاهرا أو بما يعلن ظاهرا بأنه قد بايع أو أنه في حالة نصرة أو أتى من أجل النصرة. أيضا قلنا ممكن أن تؤسس تلك الحادثة والواقعة القرآنية، يعني ذكرنا يعني توجيهات لنقل الأطروحات، ومن الأطروحات قلنا أنها ممكن أن تكون يعني تأسيسا لتلك القضية في تلك الدولة المقدسة للإمام سلام الله عليه. عموما لا نريد أن نناقش هنا، المهم نستفيد من هذه الفقرة أو من هذا الكلام المطروح للصدوق بأنه يريد أن يرفض التفكير الخاص أو الشخصي أو لنقل العقلي بعبارة لنقل فيها نوع من التسامح إذا كانت مقابل النص ومقابل الحكم الشرعي، ولا يستطيع الإنسان أن يتوصل بعقله الناقص وبآرائه المرتبطة بالدنيا وما يتعلق بالدنيا، لا يستطيع أن يستنبط الحكم الشرعي وأن يستخرج الحكم الشرعي، فهذه مهمة الشارع المقدس ومن أوصى بهم وباتباعهم سلام الله عليهم. يقول: فإذا لم يصلح موسى للاختيار مع فضله ومحله، ف فكيف تصلح الأمة لاختيار الإمام؟ يعني إذا لم يصلح لاختيار الحكم لنوجه العبارة، فإذا لم يصلح موسى هي يوجد شيء قد حذف من العبارة إلى أن يقول هكذا، إلى أن يقول فإذا لم يصلح يقول الصدر سلام الله عليه، ينقل عنه السيد الصدر محمد باقر قدس نفسه، إلى أن يقول فإذا لم يصلح موسى للاختيار لأن يختار الحكم، لأن يختار الحكم الشرعي، أو يستنبط أو يختار الطريق لاستنباط الحكم الشرعي، أو يستنبط الأحكام الشرعية المناسبة، فإذا لم يصلح موسى للاختيار مع فضله ومحله وعصمته سلام الله عليه، فكيف تصلح الأمة لاختيار الإمام؟ هذه قضية عقائدية. وكيف يصلحون لاستنباط الأحكام الشرعية واستخراجها بعقولهم الناقصة وآرائهم المتفاوتة؟ ونحن أيضا بهذه المناسبة لا بس أخذنا بين يعني لا نتحدث أو تحدثنا لنقل أو كتبنا أشياء كثيرة بهذا الخصوص، لكن أيضا نقول يعني أو لنذكر هنا، فكيف نسمح لأنفسنا بعد أن علمنا وتيقنا ما حصل للأنبياء سلام الله عليهم وللمعصومين سلام الله عليهم من الإيذاء والألم والضرر والوحدة والوحشة والتشريد والتطريد والإنكار من المجتمع والوصف بالجنون وبالسحر وبالتعلم والتعليم والعمالة والجاسوسية وبوصفه وبوصفهم وبوصف أصحابهم بأراذل القوم، بل وبذبحهم كما ذبح الإمام الحسين سلام الله عليه وسبقه الكثير من الأنبياء سلام الله عليهم والأئمة عليهم الصلاة والسلام، وتخلي الناس والأمة عن المجتمع كما تخلوا عن النبي صلى الله عليه وآله، وتخلوا عن أمير المؤمنين سلام الله عليه وعن الزهراء وعن الحسن سلام الله عليه وعن الحسين حتى ذبح سلام الله عليه، وهكذا عن باقي الأئمة سلام الله عليهم حتى المعصوم سلام الله عليه، فينادي ولا من مجيب ولا من مبايع، وينادي ولا من مجيب ولا من مبايع، وينادي ولا من مجيب ولا من مبايع، ثم يقول ربي انصرني، فينصره الله سبحانه وتعالى بالملائكة وبعد هذا وهذا وهذا وذاك. كيف نأتي ونقول بأن الناس هي التي تنتخب وتكتب الدستور، وهي التي تنتخب وتعين العالم وتعين القائد وتعين الحاكم وتعين الكاتب وتعين المشرع؟ إنا لله وإنا إليه راجعون، وكأنه إقرار بنقص القرآن وإقرار بنقص السنة المحمدية للمعصومين سلام الله عليه. وكأنه رجوع إلى الجهل والظلام والضلالة وإلى الهوى والدنيا والناس والواجهات وأهل الدنيا، فنقول إن دستورنا القرآن وإن قائدنا الإمام سلام الله عليه، وإن منهجنا منهج المعصومين سلام الله عليهم، ومنهج العلماء السائرين على خط المعصومين عليهم السلام، منهج الصدرين العلمي والروحي والأخلاقي والجهادي. والحمد لله على كل حال. يقول السيد قدسة نفسه محمد باقر الصدر، ينقل عبارة الصدوق إلى أن يقول أي الصدوق: فإذا لم يصلح موسى الاختيار مع فضله ومحله، فكيف تصلح الأمة لاختيار الإمام؟ وكيف يصلحون لاستنباط الأحكام الشرعية؟ واستخراجها بعقولهم الناقصة وآرائهم المتفاوتة. هكذا تحدث عن أواسط القرن الرابع، والآن يتحدث الفقرة الأخرى أواخر القرن الرابع. يقول: وفي أواخر القرن الرابع يجيء الشيخ المفيد عليه الرحمة، فيسير على نفس الخط ويهجم على الاجتهاد. أي اجتهاد؟ الرأي، القياس، مدرسة أبي حنيفة، الهجوم طبعا الهجوم العلمي بالدليل وبالأثر العلمي وبالنقاش وبالمجادلة بالحسنى، ويهجم على الاجتهاد. وهو يعبر بهذه الكلمة عن ذلك المبدأ الفقهي الآن في الذكر، ويكتب كتابا في ذلك باسم النقض على ابن الجنيد في اجتهاد الرأي. ونجد المصطلح نفسه، العنوان الآخر هنا تقول أوائل القرن الخامس، ونجد المصطلح نفسه لدى السيد المرتضى في أوائل القرن الخامس، إذ كتب في الذريعة يذم الاجتهاد ويقول إن الاجتهاد باطل، وإن الإمامية لا يجوز عندهم العمل بالظن ولا الرأي ولا الاجتهاد. أي اجتهاد؟ اجتهاد القياس، اجتهاد أهل الرأي، اجتهاد أبي حنيفة، اجتهاد التفكير الشخصي الخاص. وكتب في كتابه الفقهي، أي من؟ السيد المرتضى، الانتصار، في كتابه الفقهي الانتصار، معرضا بابن الجنيد قائلا: إنما عول ابن الجنيد في هذه المسألة على ضرب من الرأي والاجتهاد، الرأي والاجتهاد، وخطأه ظاهر. وقال في مسألة مسح الرجلين في فصل الطهارة من كتاب الانتصار: إنا لا نرى الاجتهاد ولا نقول به. أي اجتهاد قلنا اللي هو الرأي، التفكير الشخصي اللي يعتبر مصدر من مصادر استنباط الحكم الشرعي، وهذا مرفوض. بعد ذلك أيضا ينتقل هذه الفقرة الأخرى هي أواسط القرن الخامس، واستمر هذا الاصطلاح في كلمة الاجتهاد وقال إلى القرن السابع، ويعطي أمثلة. واستمر هذا الاصطلاح في كلمة الاجتهاد اللي بمعنى الرأي، القياس، أهل الرأي، التفكير الشخصي. واستمر هذا الاصطلاح في كلمة الاجتهاد بعد ذلك أيضا، فالشيخ الطوسي الذي توفي في أواسط القرن الخامس يكتب في كتاب العدة قائلا: أما القياس والاجتهاد فعندنا أنهما ليسا بدليلين، القياس والاجتهاد ليسا بدليلين، بل محظور في الشريعة استعمالهما. بعد هذه الفقرة الأخرى أواخر القرن السادس، وفي أواخر القرن السادس يستعرض ابن إدريس في مسألة تعارض البينتين من كتابه السرائر عددا من المرجحات لإحدى البينتين على الأخرى، ثم يعقب ذلك قائلا: ولا ترجيح بغير ذلك عند أصحابنا، والقياس والاستحسان والاجتهاد باطل عندنا. إذن يوجد مرجحات لإحدى البينتين على الأخرى يجب أن نلتزم بها، أما غير هذا اللي من قياس أو استحسان أو اجتهاد اللي هو التفكير الشخصي أو الرأي الشخصي فهو باطل عندنا. وهكذا تدل هذه النصوص بتعاقبها التأريخي، يعني نلتفت بأنه من كتب من العلماء هو يتحدث ويستنبط الحكم الشرعي ويقول هذا القول، فلا يعقل أنه يريد بالاجتهاد معنى الاستنباط، لأنه يستنبط ويناقش باستنباط. وهكذا تدل هذه النصوص بتعاقبها التأريخي المتتابع على أن كلمة الاجتهاد كانت تعبيرا عن ذلك المبدأ الفقهي المتقدم إلى أوائل القرن السابع، وعلى هذا الأساس اكتسبت الكلمة لونا مقيتا وطابعا من الكراهية والإشمئزاز في الذهنية الفقهية الإمامية، نتيجة لمعارضة ذلك المبدأ والإمام ببطلانه. نتيجة لماذا صارت أخذت لونا مقيتا وطابعا من الكراهية والإشمئزاز في الذهنية الفقهية الإمامية؟ نتيجة لمعارضة ذلك المبدأ، مبدأ الرأي، مبدأ القياس، مبدأ التفكير الشخصي، وبعد ذلك تضع فارزة هنا لمعارضة ذلك المبدأ، وفارزة قلنا فاصلة، والإيمان ببطلانه، بطلان ذلك المبدأ. المرحلة الثانية بعد هذا نعطي عنوان المرحلة الثانية، مرحلة استنباط الأحكام الشرعية أو مرحلة استنباط الأحكام وتحديد الموقف العملي أو معرفة الموقف العملي. ولكن كلمة الاستنباط أو العفو ولكن كلمة الاجتهاد تطورت بعد ذلك في مصطلح فقهائنا، ولا يوجد لدينا الآن نص شيعي يعكس هذا التطور أقدم تاريخا من كتاب المعارج لمن؟ للمحقق الحلي قدسة نفسه، المتوفي سنة 600 في سنة 676 هجري، إذ كتب المحقق الحلي تحت عنوان حقيقة الاجتهاد. ماذا كتب؟ يقول: وهو في عرف الفقهاء، في عرف الفقهاء، تضع خط الفقهاء، بذل الجهد في استخراج الأحكام الشرعية، بذل الجهد في استخراج الأحكام الشرعية. وبهذا الاعتبار يكون استخراج الأحكام من أدلة الشرع اجتهادا، بذل الجهد في استخراج الأحكام وليس هو مصدر للأحكام، حتى نعرف نفرق. وبهذا الاعتبار يكون استخراج الأحكام من أدلة الشرع اجتهادا، لأنها تبتني على اعتبارات نظرية. وبهذا الاعتبار يكون استخراج الأحكام الكلام لمن؟ للمحقق. وبهذا الاعتبار يكون استخراج الأحكام من أدلة الشرع اجتهادا، لأنها تبتني على اعتبارات نظرية ليست مستفادة من ظواهر النصوص في الأكثر، سواء كان ذلك الدليل قياسا أو غير قياس، فيكون القياس على هذا التقرير أحد أقسام الاجتهاد. هذا الكلام كله لمن؟ للمحقق الحلي. يقول أنه بهذا الاعتبار اللي عرفنا بذل الجهد في استخراج أحكام الشرعية، يكون كل شيء فيه بذل للجهد يدخل ضمن هذا العنوان. وماذا يقول إذن هسه الآن؟ عفوا، إذن هنا وفي هذا المقام نلتفت إلى هذه اعتبارات نظرية ليست مستفادة من ظواهر النصوص. إذن كأنما هذا الدرجة الأولى اللي قلنا في المرحلة الثانية عدة درجات أو عدة معاني، فالمعنى الأول أو الدرجة الأولى من المعنى أو المستوى الأول من المعنى كان هو الأحكام، عمليات استنباط الأحكام غير المستندة إلى ظواهر النصوص، من هنا استفيدت. على هذا يعني إشكال كأنما يدخله بعد ذلك يقول إذن القياس أيضا استفادة شيء ومعرفة حكم من خارج النص. يقول نعم هذا اجتهاد ويدخل ضمن هذا المعنى، لكن الشارع المقدس قد نهى عنه، فيخرج كأنما تخصيصا وليس تخصصا، يعني هو داخل في الكلية أو في العموم، ويأتي دليل يخرج هذا وينهى عنه ويقول لا يستعمل هذا، صح يعتبر من هذه الكلية لكن لا يستعمل أو ممنوع أو منهي عنه. فيكون القياس على هذا التقرير أحد أقسام الاجتهاد. فإن قيل يلزم على هذا أن يكون الإمامية من أهل الاجتهاد، يعني هكذا نلتفت ويعرف الاجتهاد ويقول من أهل الاجتهاد. إذن الاجتهاد الأول اللي قال وهو في عرف الفقهاء الاجتهاد بمعنى الاستنباط، بمعنى عملية الاستنباط. وهنا فإن قيل يلزم على هذا أن يكون الإمامية من أهل الاجتهاد، الاجتهاد بالمعنى الأخص أو المعنى الآخر اللي هو أهل الرأي أو أهل التفكير الشخصي أو أهل القياس، اللي هنا لين أشار إلى القياس من أهل الاجتهاد. قلنا الأمر كذلك لكن فيه إيهام، نعم من الاجتهاد لكن فيه إيهام، إحنا من الاجتهاد لكن ليس هذا الاجتهاد اللي هو صاحب القيل اللي يقول من الاجتهاد أهل الرأي، لا نحن من أهل الاجتهاد اللي هو الاستنباط وعملية الاستنباط. والقياس أيضا من هذه العملية، لا ننكر هذا الشيء، لكن القياس منهي عن. قلنا الأمر كذلك لكن فيه إيهام من حيث أن القياس من جملة الاجتهاد، فإذا استثني القياس بنص المعصوم سلام الله عليه، فإذا استثني القياس كنا من أهل الاجتهاد في تحصيل أحكام بالطرق النظرية التي ليس أحدها القياس أو ليس القياس أحدها. مع الاحتفاظ بالنقاش في هذه العبارة كما يعني ناقشنا هناك، وهل يعتبر القياس فيه تلك الخصوصية التي يدخل في هذا المعنى أو لا مع الاحتفاظها. ويلاحظ على هذا النص بوضوح أن كلمة الاجتهاد كانت لا تزال في الذهنية الأساسية مثقلة بتبعة المصطلح الأول اللي هو الرأي، اللي هو التفكير الخاص، التفكير الشخص الذي يجعل مصدرا من مصادر الاستنباط، مثقلة بتبعة المصطلح الأول. ولهذا يلمح الناس إلى أن هناك من يتحرج من هذا الوصف ويثقل عليه أن يسمي فقهاء الإمامية مجتهدين، ولكن المحقق الحلي كأنما نعطي عنوان لهذه الفقرة وما بعدها، نعطي عنوان نقول العنوان يعني كأنما يبين خلاصة ما مر ونعطي ملخص من مصدر الاستنباط إلى بذل الجهد في الاستنباط. من مصدر للاستنباط كان يعني الاجتهاد كان مصدرا للاستنباط، أصبح بذل الجهد في الاستنباط في عملية الاستنباط. ولكن المحقق هذا العنوان نقرأ تحت هذا العنوان، ولكن المحقق الحلي لم يتحرج عن اسم الاجتهاد، بعدين طوره وأعطى له المعنى ولا مشاحة بالاصطلاح، لم يتحرج عن اسم الاجتهاد بعد أن طوره أو تطور في عرف الفقهاء تطويرا يتفق مع مناهج الاستنباط في الفقه الإمامي. إذ بينما كان الاجتهاد مصدرا للفقيه يصدر عنه، هكذا تضع خطا تحت مصدرا، إذ بينما كان إذا أعطينا العنوان من مصدر للاستنباط إلى بذل الجهد في عملية الاستنباط، أو من مصدر الاستنباط إلى عملية الاستنباط، إذ بينما كان الاجتهاد مصدرا للفقيه يصدر عنه، إذ بينما كان الاجتهاد مصدرا للفقيه يصدر عنه أحكام أو يصدر عنه الأحكام، ودليلا يستدل به كما يصدر عن آية أو رواية أو كما يصدر عن آية أو رواية، أصبح في المصطلح الجديد تغير إلى يعبر عن الجهد الذي جهد، تضع خط تحته، هناك مصدر هنا جهد، عن الجهد الذي يبذله الفقيه في استخراج الحكم الشرعي من أدلته ومصادره. الجهد من أين الحكم الشرعي؟ من أدلته ومصادره، من القرآن ومن السنة لا نخرج عنهما، فلم يعد مصدرا من مصادر الاستنباط، بل هو عملية استنباط، بل هو الجهد، بل هو عملية الاستنباط، بل هو عملية استنباط الحكم من مصادره التي يمارسها الفقيه. والفرق بين المعنيين جوهري للغاية، إذ كان على الفقيه على أساس المصطلح الأول الاجتهاد أن يستنبط من تفكيره الشخصي القاصر، يستنبط من تفكيره الشخصي وذوقه الخاص في حالة عدم توفر النص، نضعها بين خطين وناقشنا عدم توفر النص وقلنا لا بل يتوفر النص، في حالة وذوقه الشخصي، أن يستنبط من تفكير الشخصي وذوقه الخاص في حالة عدم توفر النص. فإذا قيل له نحن لا نقول يوجد خلل في عبارة السيد قدسة نفسه، لكن لنقول عدم توفر النص الخاص في هذه الواقعة أو النص الكلي الذي يشير إلى حكم هذه الواقعة، ليس الرجوع إلى كليات وإلى وظيفة عملية. هذا كلام آخر، ما هي الأصول العملية وما هي الملاكات وما هو الحكم الشرعي، هذا شيء آخر. لكن نحن مجرد نريد أن نناقش هذه القضية على نحو لنقول التطبيق والذي حصل في الواقع في حالة عدم توفر. فإذا قيل له نقول أن يستنبط من تفكير الشخص وذوقه الخاص في حالة عدم توفر النص، فإذا قيل له ما هو دليلك ومصدر، ما هو دليلك ومصدر حكمك هذا؟ استدل بالاجتهاد، يقول وقال الدليل هو اجتهادي وتفكيري الخاص. وأما المصطلح الجديد، هذا المصطلح السابق الأول، أما المصطلح الجديد فهو لا يسمح للفقيه يقول هذا اجتهادي وتفكيري، لا، يقول أنا بذلت ما بوسعي والدليل اللي توصلت إليه هو الرواية الفلانية، الدليل اللي توصلت إليه هو الآية الفلانية. وأما المصطلح الجديد فهو لا يسمح للفقيه أن يبرر أي حكم، أي حكم من الأحكام بالاجتهاد، لأن الاجتهاد بالمعنى الثاني ليس مصدرا للحكم. ما يقول أنا هذا إن دليل الاجتهاد، بل هكذا يقول ليس مصدر للحكم، بل هو عملية استنباط الأحكام من مصادرها. فإذا قال الفقيه هذا اجتهادي، كان معناه أن هذا هو ما استنبطه، إذا قال تسامحا معناه هذا اللي استنبطه من الأحكام، ودليله هو إما دليله إما الرواية الفلانية أو الآية الفلانية، وكان معناه الآية الفلانية أو الرواية الفلانية، كان معناه أن هذا هو ما استنبطه من المصادر والأدلة القرآن والسنة. فمن حقنا أن نسأله ونطلب منه أن يدلنا على تلك المصادر والأدلة التي استنبط الحكم منها، إذا كنا من أهل الاختصاص نسأل ونستفهم ما هو الدليل وتمامية الدليل. وقد مر هذا المعنى الجديد لكلمة الاجتهاد بتطور أيضا، تطور، قلنا المرحلة الأولى، أيضا ضمن المرحلة الثانية يوجد مراحل أو درجات، لا يشمل عمليات مستندة للظواهر، هاي الفقرة الأولى تضع لها عنوان، الثاني يشمل عملية الاستنباط بصورة عملية استنباط الحكم الشرعي بصورة مطلقة للظواهر وغيرها، المستندة للظواهر وغير الظواهر، وبعد ذلك يشمل عمليات استنباط الحكم وتحديد الوظيفة العملية. يقول كأنما أولا، وقد مر هذا المعنى الجديد لكلمة اجتهاد بتطور أيضا، أولا فقد حدده المحقق الحلي في نطاق عمليات الاستنباط، كما أشرنا لبعض العبارات هنا، في نطاق عمليات الاستنباط التي لا تستند إلى ظواهر النصوص. فكل عملية استنباط لا تستند إلى ظواهر النصوص تسمى اجتهادا دون ما يستند إلى تلك الظواهر. إذن تضع، فكل عملية استنباط لا تستند إلى ظواهر النصوص، تضع خطا تحت لا تستند إلى ظواهر النصوص، تسمى اجتهادا دون ما يستند إلى تلك الظواهر. هاي فقد حدده، قلنا رقم واحد تعطيها عنوان لا يشمل العمليات المستندة للظواهر. فقلنا هكذا، فكل عملية استنباط لا تستند إلى ظواهر النصوص تسمى اجتهادا دون ما يستند إلى تلك الظواهر. ولعل الدافع إلى هذا التحديد أن استنباط الحكم، أن استنباط الحكم الشرعي أو أن استنباط الحكم من ظاهر النص ليس فيه كثير، ليس فيه كثير جهد أو عناء علمي. ليس فيه كثير جهد أو كثير عناء علمي ليسمى اجتهادا، أو ليس فيه عناء علمي ليسمى اجتهادا. ثم اتسع، كأنما ثانيا اللي نعطي عنوان قلنا يشمل عمليات الاستنباط، استنباط الأحكام مستندة للظواهر ولغيرها وغير الظواهر. ثم اتسع نطاق الاجتهاد بعد ذلك، فأصبح يشمل عملية استنباط الحكم من ظاهر النص أيضا، يعني من غير الظاهر، من غير ظاهر النص ومن ظاهر النص مطلقا، كأنما أعطينا ذلك العنوان، قلنا عمليات استنباط الأحكام مطلقا مستندة للظواهر، لظواهر النصوص وغيرها. لأن الأصوليين بعد هذا، ثم اتسع نطاق الاجتهاد بعد ذلك، فأصبح يشمل عملية استنباط الحكم من ظاهر النص أيضا، لأن الأصوليين بعد هذا لاحظوا بحق أن عملية استنباط الحكم من ظاهر النص تستبطن وتشمل وتحتوي وتتوقف على، تستبطن كثيرا من الجهد العلمي في سبيل معرفة الظهور وتحديد الظهور وإثبات حجية الظهور العرفي. وإن شاء الله يعني عندما نسير نعرف الكثير من الأمور من خلال البحوث. ولم يقف توسع الاجتهاد كمصطلح عند هذا الحد، بل هناك ثالثا التوسع الثالث أو المرحلة الثالثة أو المستوى الثالث اللي هو قلنا يشمل استنباط الحكم إضافة إلى تحديد الوظيفة العملية، بل شمل في تطور حديث عملية الاستنباط بكل ألوانها، فدخلت في الاجتهاد كل عملية يمارس، دخلت في الاجتهاد كل عملية يمارسها الفقيه لتحديد الموقف العملي تجاه الشريعة عن طريق إقامة الدليل. عن أي طريق؟ عن طريق لتحديد الموقف العملي، تضع خطا تحت الموقف العملي، موقف عملي يشمل الحكم الشرعي ويشمل الوظيفة العملية أو يشمل الدليل أو عن طريق الدليل المحرز وعن طريق الأصل العملي، لتحديد الموقف العملي تجاه الشريعة عن طريق إقامة الدليل على الحكم الشرعي وعلى تعيين الموقف العملي مباشرة. وهكذا أصبح الاجتهاد يرادف، تضع خطا تحت يرادف، يرادف عملية الاستنباط، وبالتالي أصبح علم الأصول إذا كانت يرادف عملية الاستنباط، وعلم الأصول هو ضروري، عملية الاستنباط ضرورية كما عرفناها بالبديهة بالعقل والنقل وبالفطرة، ضرورية عملية الاستنباط حتى نعرف الأحكام حتى نمتثل. إذن والأصول هو من الاستنباط، من الاجتهاد، من الاستنباط أيضا نحتاج، وبالتالي أصبح علم الأصول العلم الضروري للاجتهاد للاستنباط، لأنه العلم بالعاصر مشترك في عملية الاستنباط الضرورية. وعلى هذا الضوء يمكننا لأنه العلم بالعاصر مشترك في عملية الاستنباط، وعلى هذا الضوء يمكننا أن نفسر موقف جماعة من علمائنا الأخيار ممن عارضوا كلمة الاجتهاد، اللي عارضوا عرفنا بأنها لا يقصد هذا الاجتهاد اللي هو استنباط، وإنما يقصد ذاك الاجتهاد اللي هو الرأي. وعلى هذا الضوء يمكننا أن نفسر موقف جماعة من علمائنا الأخيار ممن عارضوا كلمة الاجتهاد بما تحمل من تراث المصطلح الأول اللي هو الرأي والتفكير الشخصي، الذي شن أهل البيت حملة شديدة عليه، ونحن أيضا نشن حملة شديدة عليه، وهو يختلف عن الاجتهاد بالمعنى الثاني اللي هو استنباط الحكم الشرعي، بذل الجهد في استنباط الحكم الشرعي. وما دمنا قد ميزنا بين معنيين الاجتهاد فنستطيع أن نعيد إلى المسألة بداهتها ونتبين بوضوح جواز الاجتهاد بالمعنى المرادف لعملية الاستنباط، بالمعنى المرادف خط خطا تحت المرادف لعملية الاجتهاد المرادف المجتهد بالمعنى المرادف لعملية الاستنباط، وتترتب على ذلك ضرورة الاحتفاظ بعلم الأصول لدراسة العناصر المشتركة، لأنه هي ضرورية الاستنباط، ضرورة الاجتهاد، ضرورة الاحتفاظ بعلم الوصول لدراسة العناصر المشتركة في عملية الاستنباط. والحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وصل اللهم على محمد وآل محمد، وعجل فرجهم والعن عدوهم.